السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. وقد تناولنا طرفا من آية الدين، وكان ذلك يتمثل الحالات قوله تعالى بإيجاز قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تبينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بينا أن هذه الآية في شريعتنا هي أصل الدين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة ذكرها في شأن آدم عليه السلام في نهايتها: فعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. وقدمنا أيضا أن قول الله تعالى فاكتبوا مصروف عن الوجوب، لقول الله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من أعرابي إلى أجل فلم يكتب هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. وبين أيضا أن الحديث الوارد من طريق أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كان له عند آخر مال فلم يكتبه، أن هذا ضعيف ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو وهم من بعض الرواة، وأصله حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل يؤخذ منه وجوب تسمية الأجل؟ أجل الدين بمعنى إذا أقرض رجل رجلا دينا أو مالا، هل لزاما عليه أن يحدد وقت السداد؟ بقوله تعالى: إلى أجل مسمى. فمن العلماء من يستنبط الوجوب من هذه الآية، فيقول هذا القائل: يجب أن يسمى الأجل، والآية ليست بصريحة في إيجاد تسمية الأجل، لكن إن حمل الدين هنا على السلم فالأمر كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم، وفي رواية: من أسلف فليسلف، في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم. فإذا كان في السلم فنعم، قد قال كثير من العلماء بوجوب تحديد الزمن في السلم. فقدمنا أن صورة السلم أن أسلمك مبلغا من المال 1000 جنيه على سبيل المثال، على أن تسلم لي طن أرز بهذه الألف، نوع الأرز كذا وكذا في تاريخ كذا وكذا. هذا مضمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليتلف في وزن معلوم أو كيل معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم. هذا الذي يطلق عليه العلماء السلم. وقدمنا أن السلم هذا صورة مستثناة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، خرجت منه صور، من هذه الصور التي خرجت من قوله عليه السلام: لا تبع ما ليس عندك، بيع السلم، فخرجت كذلك عقود التصنيع. والله تبارك وتعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقلنا إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل كان لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمية، فلا يؤمن إذا كتب صاحب المال بنفسه أن يزيد فيه شيئا على حقيقته، وإن كتب المدين هو بنفسه لا يأمن أو لا يؤمن أن ينقص من مبلغ شيئا، فمن ثم أمروا بأن يكتب بينهم كاتب بالعدل. ويقوم مقام الكاتب في زمننا هذا ما يطلقون عليه توثيق العقود في الشهر العقاري ونحوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أخذ فريق من العلماء من هذه الآية أن الكاتب يلزم بالكتاب، فوجب على الكاتب أن لا يتأخر إذا دعى إلى الكتابة. ومن أهل العلم من قال إن الأمر في هذا على الاستحباب بالنسبة للكاتب، فيستحب له أن يكتب، أما بالاستحباب أو ناهي عن الامتناع ناهي عن الكراهية. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. هل كما هنا بمعنى لما علمه الله، أي كما أن الله تفضل عليه بتعليم الكتابة، فعليه أن يؤدي شكر هذه النعمة وليكتب بين الناس لتعليم الله إياه؟ فهذا وجه. وقد قدمنا من قبل أن العرب يستعملون كي ويستعملون اللام بمعنى واحد، وقد قدمنا في ذلك بيت الشعر المنقول عن قيس بن سعد بن عبادة الذي كان صاحب شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قيس بن سعد بن عبادة صاحب شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا طويلا جدا عملاقا، وجاء في بعض الآثار المنقولة عنه التي تحتاج إلى تحقيق في إسنادها، لكن على كل شاهدنا منها لغوي فقط. الشاهد من ذلك أنه كان في غزوة مع بعض أصحابه لبلاد الروم، فبين يدي الغزوة وبعد انقضائها أتوا إليه بأطول رجل في الروم يعتزون به ويقول أمام قيس بن سعد بن عبادة. فقام قيس بن سعد بن عبادة وكان عملاقا طويلا، فخلع سروانه وألبسه للرومي فغطاه كله، فعجب في ذلك، فقال أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود. فالشاهد من قوله أردت لكي ما يعلم الناس أنها، أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، فالمعنى أردت ليعلم الناس، تعمل كي بمعنى الله. فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة كما علمه الله فليكتب محتملة للاحتمالين، أي لما علمه الله، كما أن الله علمه فليكتب لتعليم الله إياه، فليكن الأمر حينئذ فعل مقابل نعمة أداها الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق، وليملي الذي يتكلم ويملي على الكاتب هو المدين، وليملي الذي عليه الحق، فهذا شرعا ضبطه لنا ربنا سبحانه وتعالى، ليس لمعترض ان يعترض، ليس لمعترض ان يعترض ويقول لماذا يملي الذي عليه الحق. نقول نحن أهل الإسلام لأن الله هو الذي شرع ذلك، فقال بعض العلماء أيضا في أبواب مشابهة في مسائل من مسائل التوم والبيوع أن صاحب السلعة هو أحق بالتوم من غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، أي ببستانكم، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني عليه المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن صاحب السلعة هو أحق بأن يثمن سلعته، يقول: أنا أبيعها بعشرة، أبيعها بعشرين، أبيعها بثلاثين، ونحو ذلك. قال تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. تذكير لتقوى الله في ثنايا المعاملات. ولذلك قال فريق من أهل العلم: كما أن آية الدين وآيات المعاملات شيبت بالتذكير بتقوى الله وبالتذكير بالله، فعلى ذلك عموما يستحب في التجارات أن تشاب بالتذكير بالله وبحدود الله سبحانه وتعالى. يستحب للتجار أن يشوبوا معاملاتهم بالتذكير بالله. قال تعالى: وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء، أي ولا ينقص منه شيء. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، والسفيه هو ضعيف العقل، والسفيه مأخوذة من السفة وهو رقة الثوب، فالسفة هنا رقة في العقل وضعف في العقل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا لقول أن يقول: ما فائدة الإرتواف بقوله ضعيفا وقد تؤدي كلمة سفيها معناها، فنقول: لا، قد يكون الرجل قويا في عقله لكنه لا يستطيع أن يصبح عن المراد، فالضعف عام والسفة في العقل خاص. أحيانا الرجل يكون ذكيا وعالما وملما لكن لا يستطيع أن يوصل معلومة إلى الناس، وهذا واضح وجلي في كثير من إخواننا الأفاضل. ترى عندهم علما غزيرا جدا لكن لا يستطيعون أن يبرزوه للناس، فقد يكون الضعف في اللسان أو الضعف في البيان أو الضعف كذلك في اليد، لا يستطيع الضعف أي شيء. فلذلك خوف العام والضعف العام على الخاص، وهو ضعف العقول المضمن في كلمة سفيها. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو لأي سبب أو لأي عارض من العوارض، فليملل وليه بالعدل. من المراد بالولي هنا؟ من العلماء من قال: هو ولي السفيه، ولي الضعيف، ولي الذي لا يستطيع أن يمل. ومن أهل العلم من قال: إن المراد بالولي هنا ولي المال، أي الدائن. فهذان القولان واردان في قوله تعالى: وليه، أحدهما ولي السفيه، أو الآخر ولي المال أي صاحب المال. من لم تستطع أيها الدائن المدين أن تملل فليملل الدائن، هذا قول والله أعلم. فليملل وليه بالعدل، وجاء التقييد بالعدل هنا، التقييد بالعدل فيما سبق في قوله تعالى: ويكتب بينكم كاتب بالعدل، كل ذلك للتسجيل بحدود الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. خرج بقوله تعالى من رجالكم، خرج النساء في هذه الجزئية من الآية، خرج الأطفال وخرج الكفار كذلك، لأن الآية قدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ثم جاء وتشهد شهيدين من رجالكم، فخرج الكفار، خرج الصبيان، والنساء لهن حكم، سيأتي أيضا. فتشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قوله تعالى ممن ترضون راجع على كل ما سبق، فالمعنى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء، فلم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فأخذ من ذلك اعتبار العدالة في الشهادة على المال أيضا. قد قال تعالى في شهادات الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. شهادات النساء معتبرة في الأموال، ولكن ثم شهادات تعتبر فيها شهادة النساء على الفراق، وثم مواطن لا تعتبر فيها شهادات النساء بمرة. فبالنسبة للحدود يكاد الإجماع أن ينعقد على أن شهادة المرأة لا يعتد بها في الحدود، عن إجزاء امرأة، وزعمت مع 3 نسمة أخريات أو مع 100 نسمة أخريات أنهن رأين رجلا يزني أو امرأة تزني، فشهادة النساء غير مأخوذة في الاعتبار في الحدود. ادعى فريق من العلماء الإجماع على ذلك، قال بعضهم ملتمسا علة لذلك بعض الأثر أو بعض الآية الكريمة التي هي قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهذا الذكور، قالوا لأن النساء يهمن في نقلهن للأخبار أو يهمن في الشهادات كما قال تعالى أن تضل أحدهما، والحدود تدفع في الشبهات. فلما كان الضلال أو الخطأ النسيان قد يصدر من المرء، ولما كانت الحدود إنما تدفع في الشبهات، تقلنا شهادات النساء في الحدود. أما شهادات النساء في النكاح وفي الطلاق فجمهور العلماء على عدم اعتبارها أيضا. أما شهادات النساء على الأموال فهو طبرة بنص الآية الكريمة. أما شهادات النساء في الرضاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة امرأة واحدة في الرضاع، لما جاءه صحابي من أصحابه قالوا يا رسول الله إني تزوجت فلانة، فجاءت امرأة سوداء تزعم أنها أرضعتني وإياها، فقال النبي كيف وقد باح عنه وأمره بأن يفارق زوجته لشهادة المرأة الواحدة. فقوله تعالى إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذه شهادات على الأموال كما هو واضح وجليل. هذا فقد أجاد كثير من أهل العلم الشاهد مع اليمين في حالة عدم توفر الرجلين أو الرجل والمرأتان، أجاز فريق من أهل العلم القضاء بالشاهد مع اليمين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. قالوا فلذلك يجوز أن يكون هناك شاهد واحد مع اليمين. ثم جاء القول في هل هي يمين الشاهد نفسه أو يمين المدعى عليه، على قولين للعلماء. وكان النزاع في قبول الشاهد مع اليمين سبب النزاع في تصحيح الحديث وتضعيفه. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال تعالى: ولا أن تضل إحداهما فتزكى، ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن اللطائف التي يريدونها في هذا الباب أن أم الإمام الشافعي رحمه الله ورحمها دعيت مع امرأة أخرى إلى الشهادة، فأراد القاضي أن يفرق بينهما، أراد القاضي أن يأخذ هذه المرأة على حدة ويقنع منها، وأن يأخذ الثانية على حدة على انفراد فيقنع منها. فاعترضت أم الإمام الشافعي محتجة بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قالت: لا عتقن معي، فإن الله قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أخذ من ذلك نصفان عقل النساء، كما أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجر من إحداكن. فقالت امرأة: وبما نقصان عقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ فذلك من نقصان عقلها. قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكما هو معلوم سبب الرواية يختلف عن باب الشهادة، وإن في الرواية تكفي فيها المرأة الواحدة، وقد احتج لذلك أيضا عن الأخبار والنقل بأن رب العزة قال في الكتاب الكريم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، فتبعها موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يحل للشاهد أن يمتنع من الإدلاء بالشهادة إذا دعي إليه، لا يحل للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليه. هنا في هذا المقام خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجان إلى التوفيق بينهم. أما الخبر الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون. في معرض الذنب يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون دون أن يطلب منهم أن يشهدوا. وخبر آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها، فكيف الجمع بين الخبرين؟ الخبر الثاني محمول على ما إذا كان الحق فاضيا، حينئذ إذا تصدى شخص لإثبات الحق بشهادته فحينئذ هذا صنيع محمود منه. أما إذا كانت الشهادات بالمجاملات فهذه هي المذموم فاعله. على سبيل المثال: رجل رأى رجلا يقتل آخر، فخاف الناس من الشهادة، فقام رجل قال: أنا رأيت فلانا يقتل فلانا. وذلك حفاظا على دماء المسلمين من أن تذهب سدى. فحينئذ إحقاقه للحق يثاب عليه وعليه يتنزل قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أما السلف الآخر فهم القوم الذين يبادرون بالشهادات من أجل المجاملات ومن أجل الأمراء ومن أجل أصحاب الوجهات. والله أعلم. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتموه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أي لا تملوا من الكتابة، لا تملوا من الكتابة، فإن فيها حب للحقوق. لا تملوا من الكتابة، وسواء كان شيء صغيرا أو كبيرا. والواقع يؤيد، الواقع يظهر لنا ولا نريد أن نقول فكنا، قال ربنا قوله هو القاضي على كل الأقوال سبحانه وتعالى. الشاهد أن واقع الناس المشاهد والمعروف يرى من الناس جهودا ويرى من الناس إنكارا، فيجعل الناس من ثم أشد امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا تملوا. فالسآمة الملل إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وآدنا أن لا ترتاب. أبعد عن الشك، فإن الشخص يشك فيقول: لعلي كنت أقرضته ألفين، والآخر يقول: ما اقترضت منه إلا 500. فقوله تعالى: وآدنا أن لا ترتاب، يقع إلى عدم الارتياب والشك. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم أيضا بيد. خذوا هذا، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوه، أي فلا إثم عليكم في عدم كتابته. فيستفاد من المفهوم المخالف أن هناك إثم وجناح في الكتابة، لكن فلح أن الإثم مصروف بما قدمناه كنمنا بعضكم بعضا، ومصروف لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جملا ولم يكتب. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. هذه سنة مأجورة كذلك. ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار كاتب ولا شهيد. فيها وجهان للعلماء، أحدهم أن الكاتب يمكن أن يتسبب في الضرر للمدين أو للدائن، وهذا واضح، يزيد في الدين أو ينقص من الدين. والشاهد كذلك يمكنه أن يتسبب في الحق الضرر بالدين أو المدين، هذا وجه. ولا يضار كاتب ولا شهيد، على أن الذي يفعل الإضرار هو الكاتب والشهيد. القول الآخر: لا يضار كاتب ولا شهيد، لا يتسبب الدين أو المدين في الحاق الضرر بالكاتب ولا بالشهيد، فليس الكاتب ذنب حتى تضرونه، وليس للشهيد ذنب حتى تلقوا به الضرر. بل يكون هناك قوم من الظلمة يؤددون الشاهد: إذا شهدت سنفعل بك ونفعل، ويؤددون الكاتب: إذا تكلمت سنفعل بك ونفعل. فهذا نهي، ومن فضيح الخطاب أن جاء بلفظ: لا يضار كاتب ولا شهيد، لتحتمل الوجهين: لا يتسبب الشاهد ولا الكاتب في الحق ضرر بالدين والمدين، ولا يتسبب الدين والمدين في الحق ضرر بمن؟ بالشاهد أو الكاتب. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أن تؤدنوا الكاتب أو تؤدنوا الشهيد، وفسوق بالشهيد أو الكاتب أن يتسبب في إلحاق الضرر بالدائن أو المدين. إنه فسوق بكم، اتقوا الله ويعلمكم الله. أفادت الآية الكريمة أصلا، أفاده غيرها كذلك من الآيات، أن التقوى سبب في العلم، تقوى الله سبحانه وتعالى سبب في العلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله سبب في العلم وسبب من أسباب الفهم، سبب من أسباب العلم وسبب من أسباب الفهم. فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ختمت الآية بقوله تعالى والله بكل شيء عليم لرد أي اعتراض قد يعترض به معترض. قد يعترض معترض يقول لماذا رجلان في الشهادة، لماذا رجل وامرأتان، يعترض لماذا يكتب بيننا كاتب، يعترض بأنواع من الاعتراضات، لماذا يملي لذلك عليه الحق وهكذا. فالله يختم الآية لأن علمكم معشر الناس قاصر والله هو الذي خلقكم وهو أعلم بكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يسعنا إذن إلا أن نقول سمعا وطاعة لله ربنا، سمعا وطاعة لله ربنا العليم بنا الخبير بنا والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والرهان جمع رهن، والرهن هو شيء يقدمه المدين للدائن مقابل الدين. وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، هل يختص هذا الرهان بالسفر أم يجوز في الحضر كذلك؟ الشاهد أنه يجوز، أو جواب أنه يجوز الرهان في الحضر أيضا، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها ونحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فرعن درعه عند يهودي مقابل شعير قبضه من اليهودي، وفي رواية في طعام أخذه من اليهودي فأعطاه الدرع مقابل هذا الشعير. قال تعالى إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، أيضا تذكير لتقوى الله، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه. لماذا اختص القلب بالفجور؟ قال العلماء لأن فجور القلب يعمم الفجور على الجسد كله، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قوله تعالى إنه آثم قلبه أي فاجر قلبه، ومن ثم قال كثير من أهل العلم إن كتمان الشهادة كبيرة كبيرة وحق ما قالوه، فكتمان الشهادة كبيرة من الكبائر، كبيرة بل تدخل في أكبر الكبائر بما فيها من إضاعة للحقوق. قال تعالى ومن يكتمها فإنه يأثم قلبه، إذا كان كتمان الشهادة كبيرة فما بالك بآكل المال أصلا الذي يقسم بالله أن المال له وليس هو له. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك ما في السماوات وما في الأرض، والمتصرف فيما في السماوات وما في الأرض، كل شيء تحت تصرفه هو مالكه سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هل هذه الآية الكريمة منسوخة أم ليست بمنسوخة؟ يرى جمهور العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخة، نسختها الآية التي تلتها، لا يكلف الله نفسه إنه تعالى لا ما كتبت عليها ما اكتسبت. قالوا لأنه قد ورد من حديث أبي هريرة وقريب منه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن الصحابة لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا وبالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا ولكن نزلت آية لا نطيقها ولا نحتملها. قال وما ذلك؟ قالوا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. تذلت بها ألسنتهم فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كتبت عليها ما كتبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت قد فعل. فنسخت الآية لكن أيضا يرد في هذا الباب نبحة ولا بد من إيراد في هذا المقام. وقد تقدم مرارا هل أعمال القلوب يحاسب عليها أو لا يحاسب؟ فابتداء الخواطر التي تمر على القلوب ولا تستجميع القلوب لا يحاسب عليها العبد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما الأمور التي يعقد عليها القلب ويعقد عليها القلب العظمى فإن صاحبها يؤاخذ. ومن ثم اتفقت كلمة العلماء على أن الحاسد آثم ومرتكب للمحرم وكذلك محب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا آثم ومرتكب لكبيرة إذ الله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو باللسان لا يؤاخذ فاعله وتعقيد اليمين بالقلب يؤاخذ فاعله. وكذلك سمعتم أن النبي قال إذا التقى المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكذلك في باب الخيرات قال عليه الصلاة والسلام المرء مع المحب والحب في القلب. قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لا أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حدثهم العذر. وقال تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وأقرب من ذلك إلى الصراحة قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله تعالى أيضا في هذا الصدق يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الشاهد من ذلك لو حدثت إثابات على المستقر الطيب في القلوب وحدثت عقوبات على المستقر الخبيث في القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: إليه ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الأمر في ذلك له. الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقد يذنب شخصان ذنبا واحدا ولكن يؤاخذ الله هذا ولا يؤاخذ ذلك. لما؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. هو ربنا ونحن خلقه وعبيده، يتصرف فيما كيف يشاء، ليس لنا اعتراض أبدا. هو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولذلك إذا أذنب شخص ذنوبا عدة وارتكب كبائر كبرى فلا نستطيع أن نجزم بحال أن الله لم يغفر له بحال من الأحوال، بل قد يغفر الله له كل هذه الكبائر والذنوب ويؤاخذ آخر بصغيرة ارتكبها. لما؟ هو يفعل ما يشاء ويعلم بخلقه، والذي زرع لجهنم كثيرا من الجن والإن هو أعلم بنا سبحانه وتعالى، فنسأله المغفرة لنا ولكم. قال تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لذلك ذكر أمور في سنن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد أن الله آخذ البعض ببعض الأشياء اليسيرة التي ارتكبوها، آخذهم بها أشد المؤاخذة، وعافى عن أمور أخر هي أعظم من هذه مئات المرات. فنرى أن نبينا قال: قال في خادم كان يخدمه وخرج مجاهدا معه فجاءه سهم غرب فقتل، أي سهم لا يعرف راميه فقتل، فاستبشر الصحابة له ببشارات طيبة، فقال النبي هو في النار. وقال: إن الشمل الذي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم فاشتعل عليه الآن نارا، فكان قد غل عباءه قبل أن تصبها المغانم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها تشتعل الآن عليه نارا. وفي المقابل حين النبي ذكر امرأة من بني إسرائيل بغي من البغايا تخرج كل يوم تسعى وتبني تكد بفرجها والعياذ بالله، فمرت لكلب يلعب من العقل فنزعت موقعها فسقته فغفر الله له. فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء حتى لا يضطر مضطر ولا يائس ابدا من رحمة الله تعالى. قال تعالى: والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا هم الآخرون بالذي أنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. كل آمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة جاء بعد الإيمان بالله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فآمنا بكل الملائكة وآمنا بكل الكتب وبكل الرسل، آمنا بالملائكة كلهم وقرناهم وأجملناهم إذ هم أداب المكرمون، لا كإيمان اليهود الذين يؤمنون ببعض الملائكة ويكفرون ببعض ويعادون آخرين، كما قال تعالى عن هؤلاء اليهود: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته، وتقدم الكلام على الإيمان بالملائكة باتساع، وكتبه ورسله، عموم الكتب التي نزلت من عند الله آمنا بها وآمنا بكل رسل الله عليهم الصلاة والسلام وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي أننا آمنا بهم جميعا، فإن المفرق بين أحد من الرسل المؤمن ببعضهم والكافر بالآخر يكون كافرا بجميعهم، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالمؤمن برسول والكافر بآخر كفر بجميعهم، والمكذب لرسول والمكذب لآخر فمكذب لجميعهم. ومن ثم قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وهم كذبوا نبيا واحدا، لكن الذي كذب نبيا فقد كذب بالأنبياء كلهم. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من الرسل، فنحن مؤمنون بهم جميعا، مؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبعيسى وبموسى وبإبراهيم وبنوح عليهم الصلاة والسلام، نؤمن أيضا بسليمان وداود وعيسى وأيوب ويوسف وهارون ويونس وسليمان، بكل هؤلاء الأنبياء وبغيرهم، كل من ذكره الله في كتابه آمنا به، ومنهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقص الله علينا. قال تعالى: فقالوا سمعنا وأطعنا. قول أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، أما قول اليهود سمعنا وعصينا، هذا هو الأخير قول اليهود. فاليهود دائما كانوا مع الله ومع أنبيائهم يقولون لأنبيائهم سمعنا وعصينا، كما حكى الله مقالتهم: من الذين آمنوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، بكل تبجح هكذا يقولون ذلك لأنبيائهم: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، تكلم لن يسمعك أحد، هكذا كانوا يقولون لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. يأمرهم الله بدخول الباب في الجبل، دخول الباب الشاكرين لله مثنين على الله سبحانه وتعالى لما من به عليكم من دخول الأرض المقدسة، دخولوا الباب في الجبل واشكروا نعمة الله، قولوا حفظ، قولوا يا رب حط عنا خطايانا، فيدخلون معاندين عن عمد وقصد زاحفين على أسفهم ويغدلون الكلم، فبعضهم يزيد على كلمة حفظ نقطة حتى يحرف الكلم عن عمد فيقول ساخرا حمد، ويقول الآخر ساخرا أيضا حبة في شعره، ليس لهم قصد أبدا إلا العناد والشقاق لربهم ثم لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فلذلك تحقت هذه الأمة، أمة يهود، الغضب من الله، واستحقت اللعنة هذه الأمة الملعونة أتباع السامري وقارون والدجال. أما أمة محمد فقد قال الله عنها: وقالوا سمعنا وأطعنا، ولم يتباعوا بطاعاتهم ولم يصروا على ذنوبهم، بل قالوا: غفرانك ربنا، أي مغفرتك يا ربنا، أي نسألك يا ربنا غفرانك، نسألك يا ربنا مغفرتك. هكذا تفارق أمة محمد أمة يهود. أمة محمد تقول: غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية الكريمة آية بشر بها الرسول بشارة خاصة، فقال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه يوما فسمع نقيبا من السماء، أو ليس جبريل الذي قال، ملك، كان الرسول جالسا مع أصحابه فسمع نقيبا من فوق، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: ما هو الرسول؟ أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. قال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة لا يقرأ بها أحد أو لا تقرأ في دار فيقام الشيطان ثلاث ليال. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية المتفق عليها في الصحيحين: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه فهو حرز عظيم من الشيطان الرجيم. فمن العلماء من قال كفتاه شرور الشياطين، ومنهم من قال كفتاه في قيام الليل، كفتاه كقراءة تقرأ في قيام الليل. فإن سألت بكم آية أقرأ، فنقول إذا قرأت بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة فهما كافيتان. فهذا وجه. وجه آخر كفتاه من كل الشرور، وجه ثالث كفتاه شرور الشياطين. والقول بالتعميم أولى والله أعلم. قالوا: غفرانك ربنا، غفرانك يا ربنا، أي مغفرتك يا ربنا. نصبت المغفرة على المفعولية، أي نسألك مغفرتك يا ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والمغفرة تطلق على السفر، المغفرة تطلق على السفر، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إحدى الآيات التي يرفع الله بها الفرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكل تكليف فوق الطاقة مرفوع عنا لهذه الآية الكريمة. فهذه الآية إذن مصدر فتية ومصدر جواب على كثير من التساؤلات. فعلى سبيل المثال، صيدلية، كل الصيدلية بها دواء عليه صور، ومعنى حديث الرسول ما تبع صورة إلا بمصان. فإذا جلس يطمس أصبح الأمر فوق طاقته، إذ كل يوم هناك وارد وخارج. نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومسائل متعددة لا تندرج تحت هذه الآية. لا ما كسبت، أي ما اكتسبته بأيديها وبجوارحها، وما أصبح كسبا للقلب كذلك لما قررناه قبل، وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دعاء يدعو به أهل الإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان مرفوع عن أمة محمد. هذه الآية استقلالا تؤدي معنى حديث ما الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. قال تعالى قال أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبق أن الله قال قد فعلت، لكن تم صور من صور الخطأ عليها بعض المؤاخذات لا لتأثيرك إنما لصالح المسلمين العام. فقاتل الخطأ يؤاخذ بقتل الخطأ، قاتل الخطأ يؤاخذ بقتل الخطأ. هذا لا لجرم هو ارتكبه في نفسه، إنما لصالح عام للمسلمين. فكما لا يخفى عليكم أن الله خلق خلقه وأعلم به، يدبر شؤونهم. فقد يكون بينكم أحد الإخوان من الأثرياء الذين وسع الله عليهم، كل يوم في كل يوم يأكل الكباب واللحم الطيب الشهيق، ويأكل عموما أكباب الفاكهة والحلوى. وبجوار أخ فقير في الله، أخ فقير لا يملك قوت يوم، فيسأل الله أن يأتي هذا الثري ويقسم يمينا يحنث فيها، يحنث فيها لماذا؟ الله أراد ذلك حتى يطعم هذا الجار المسكين، فيخرج هذا الذي أقسم يمينا، يخرج كفارة يمين، طعام عشرة مساكين لهذا المسكين، يخرج من أوفق ما يأكل هو وأهله. فالله يدبر مقادير العباد، فيقسم هذا يمينا حتى يطعم الآخر. أو يأتي هذا البعيد يقسم يمينا، يقسم يمين الضعاف نجا نطعم ستين مسكينا. فالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، هو الذي جعل هذا يتلفظ، هو الذي جعله غنيا، هو الذي جعل هذا فقيرا، هو الذي ساق له الرزق بدون أي كد ولا تعب هو في بيته. هذا بالفرق يطرق الباب كفارة عشرة إطعام عشرة مساكين. الله سبحانه وتعالى يدبر أمر الخلق. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. فكانت على الأمم من قبلنا أنصار، وكانت على الأمم من قبلنا أغلال، وضعها الله سبحانه وتعالى عن أمتنا، وضعها عن أمتنا، فجد الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عنا خير الجمال. كانت توبة بعض الأمم أن يخرج بعضهم يقتل بعضا في الطريق، كل من التقى به قتله، لكن وضع هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، والعفو اللحو والإزالة، واغفر لنا والمغفرة الستر، وارحمنا الرحمة المعروفة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت متولي أمرنا فيا ربنا انصرنا على القوم الكافرين. بهذه الفقرة الطيبة ختمت الآية خير ختام، وختمت السورة أجمل ختام، أنت مولانا أي تولانا يا ربنا، فأنت مولانا تولانا بنصرك وتولانا بحفظك، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فبهذا تختم سورة البقرة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عن أخطائنا وأخطائكم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. أيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يقول الأخ يرسل بعض التنبيهات، يقول: أرجو أن تجيب على الأسئلة بالترتيب ولا تترك بعضها، وإذا كان الأمر فوق الطاقة ونحن بصدد قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنعتذر أيضا عن تلبية هذه الرغبة. أما الرغبة الثانية والثالثة فجزاك الله خيرا عنهم. نرجو كيف يتم الهجر من تأديب الناس، يعني يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فكأنه يسأل عن صورة الهجران في المضجع كيف تكون. الهجران في المضجع له صور، فمن صور الهجران في المضجع أن تنام معها وتوليها ظهرك، أن تنام معها ولا وتوليها ظهرك ولا تجمع ولا تكلمها، يعني أنت وهي تنامان في فراش واحد وظهرك لا ولا تحادثها ولا تجمعها. هذه إحدى الصور، ليست هي كل الصور، لأن المرأة أحيانا يكون من نشوزها أنها تنشد عليك في الجماع، يعني أنت تريدها الجماع وهي ترفض، فإذا أدرتها في المرجع فهي تقول: ذلك ما كنا نبغي. فحينئذ يلزم أن يكون هناك صورة من صور الهجران هي أشد تعقيدا من صورة الانتماع للجماع. فلذلك تعددت أقوال العلماء في تحديد الهجران، وفي الحقيقة أقواله كلها ترجع إلى شيء واحد، هو الشيء النافع للمرأة لكي ترجع إلى ربها وترجع إلى دينها ثم إلى طاعة زوجها. فإذا كانت المرأة لشذوها عليك بالفظيعة الشديدة النابية على مطاعتك لكنها محبة للجماعة تواقع إليك، هذه هجرانات المضجع يكون بالصورة التي ذكر. لكن إن كانت في مسائل الجماع لشذوها في مسألة الجماع هي الممتنعة، فقال بعض العلماء: تجمعها رغما عنها ولا يكلمها أثناء الجماع. هذا قول، إذا يعني الشاهد أن صورة الهجران في المضجع على حسب صفة النشوز التي صدر. ما على سبيل المثال من العلماء من يقول أن الهجران من القول الهجر القول السيء، أي تكلمها كلاما شديدا بألفاظ نابية، وهذا الأخير اختيار الطبري، أو الأخير كان اختيار الطبري وجد فيه ضعف غيره رحمه الله تعالى. قلتم في كتاب أحكام السفر: إباحة الجمع في السفر، وذكرتم حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث معاذ في مسلم، وقرأت في زاد المعاد: ولم يكن من هدي الجمع في السفر ولا حال النزول، أما القول القيد لأنه لم يكن من هدي النبي الجمع في السفر في صورة مستمرة، فنقول إن السفر على مرحلتين، هناك مسافر جد به المسير هذا المستحب له الجمع، هناك مسافر حال يعني نازل هذا يجوز له الجمع، لكن الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا وهو بمنى لكنه صلى كل صلاة في وقتها. أما الدليل على جواز الجمع وأنت مسافر حال أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك فصلى الظهر والعصر دخل ثم خرج، قال الشافعي دل ذلك على أنه إنما كان نازلا عليه الصلاة والسلام. هل يؤمن المأمومون في الصلاة جهرا عند قراءة الإمام ربنا لا تؤاخذني إن نسينا أو أخطأنا؟ لم يرد هذا عن رسولنا ولا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من هم الذين يرتدوا بحكمهم في مسألة الإجماع؟ بالنسبة لمسألة الإجماع، أولا الإجماع على مراتب، يعني هل تقصد إجماع أصحاب الرسول أو إجماع التابعين أو إجماع أصحاب المذاهب الأربعة؟ فمسألة إجماع الأئمة الأربعة معروف، إجماع الأئمة الأربعة من أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فالإجماع له مراتب، الإجماع له مراتب. هناك حديث كنت شفت عنه الأسبوع الماضي وعدنا بالإجابة عليها، لو هو حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا الخبر غير صحيح، لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه ورد بإسناد ظاهره الحسن من طريق ابن هارون بن موسى عن أنس بن عياض أبو ضمرة عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك، وهارون بن موسى هذا التقيل أنه صدوق، فالإسناد هذا ظاهره الحسن، لكن هذا الحديث ذكره الذهبي في الميزان أي مما استنكر على هارون بن موسى، فقال الذهبي هذا خبر منكر، هذا خبر منكر، ذكره الذهبي في ترجمة من هارون بن موسى وحكم عليه بالنكارة. له شاهد آخر من طريق محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو كذاب، محمد بن عبد الرحمن القشيري كذاب، وذكر ابن عدي الكامل هذا الخبر في ترجمة أيضا محمد بن عبد الرحمن القشيري، فأعيده مكررا حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حديث غير صحيح حكم عليه الذهبي بالنكارة في ميزان الاعتدال، وخبر لا يصح كما قدم. هل يصح أن يطلب الإنسان العلم بدون شيخ بل من كتب أهل العلم الثقات ولا سيما علم الحديث؟ نعم يصح، إذا لم تجد شيوخ ماذا تصنع؟ لم تجد شيوخ انتقي الكتب التي شهد لها بالسداد اقرأ فيها، واقرأ فيها، وحافظ الأمر بالشيخ أنه يوفر وقتا يمكن أن يبذل إذا كنت تقرأ بدون شيخ. على سبيل المثال أثناء البحث أحيانا تقرأ مثلا على سبيل المثال واثقات دائما مرارا، مثلا حدثنا الحارث، كان في مسند الإمام أحمد مكتوب الحارث لا يثبت الألف بل يكتبها الحرف بلا ألف، أبحث عن الحرف مدة طويلة ما أحصل اسم الحرف، إلى أن تجد مثلا الشيخ الذي مات ولك الحارث تكتب الحرف لا تجد، فترجع للحارث تجد بالك كذلك مثلا هشام تكتب هشام على سبيل المثال. كان آخر على من باب تخفيف الشيخ مثلا نقرأ مثلا سفيان عن عمرو، شعبة عن عمرو، ابن وهب عن عمرو، يعني مثلا الشيخ بكل بساطة يقول لك سفيان عن عمرو وعمرو بن دينار، شعبة عن عمرو وعمرو بن مرة، ابن وهب عن عمرو وعمرو بن الحارث، يؤثر علينا جدا ويمكننا نبذل ساعة من الزمن أو ساعتين من الزمن حتى أصل إلى مرادي. فباختصار ينبيني على الزيادة الشاذة في حديث، لنبين على اللفظ المضاد في حديث، لنبين على فقه حديث قد رسلت عنه. مثلا في قراءة القرآن على سبيل المثال، قد تقرأ أنت وتشاهد كما يشاهد البعض في تعامل القرآن بلا شيخ، فيأتي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم يقرأ ليردوهم، وخفيت عليه كلمة يردوهم. طبعا إذا حنفتها دون شيخ ليردوهم، قرأتها ليردوهم، المعنى اختل تماما وخرجت تماما عن المراد. فالشيخ يوفر وقتا طويلا، لكن إذا لم يكن ثم شيخ فاختر كتابا كاتبه موفق ومنعم، شهد له بالخير والماخذ عليه قليلا، واقرأ فيه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إذا لم أجد شيخا أتعطل وأخف عن عملي، بل اتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز وضع صورة ابني الصغير في المحفظة لينظر إليها كلما استغفل رؤيته، وأيضا يأخذ صورتي؟ لا صور الرسول ابنته ولا ولده، ولا صور أبناء الرسول رسولنا محمد حتى يستغفر إليه. بل كان هذا بداية بناء قوم نوح على ما ذكر في الروايات الموقوفات على التابعين. يوم الشيطان قد يصوروا لهؤلاء الصالحين ود وسواع وغرفة ووقع ونفرة صور حتى تتذكروهم فتنشقوا في العبادة، فهل بهم الأمر إلى عبادتهم. امرأة تريد إخراج زكاة مالها، ولا أخ يعمل، تريد مساعدة ببعض المال لإتمام الزواج من شراء شبكة وفستان زفاف العروس، لا تعطي الزكاة لشراء فستان الزفاف أبدا. فستان الزفاف إن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارف الزكاة، فستان الزفاف هذا من الكماليات التي لا فائدة فيها أصلا، لا فائدة فيها من الأصل، فلا تعطي الزكاة لشراء فستان الزفاف. إذا كان أخوها فقيرا وأعد المصارف الثمانية يعطى، ليس من المصارف الثمانية لا يعطى. هل يعذر الإنسان بجهله في مسائل العقيدة؟ قال الصحابة لرسول الله لعلنا ذات أموات كما لهم ذات أموات يا رسول الله. قال الله أكبر، إنها السمن قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى. وقال الصحابة وبعضهم مطرنا بنوع كذا ونوع كذا يا رسول الله، أو مضرنا بنوع كذا ونوع كذا. فقال الصحابة ما شاء الله وشاء محمد، وفي كل ذلك الرسول يعلمهم ما شاء الخوار. ولم يرد أنهم قال لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله من جديد فقد كفرتم. وكذلك في هذا الباب أيضا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. ففي بعض استدلالات العلماء في هذا الباب حديث الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة، الشيخ فلان رحمه الله حسنه، لكن نقول ان اكثر الاولين على تضعيفه مرفوعا، والحكم عليه بأن الصواب فيه أنه من قول حذيفة بن اليمان، وهذا واضح في تاريخ مكة للفاكهة. وكما سلف مرارا أننا ليس لنا عالم واحد ولا شيخ واحد في عموم جوانب العلم. فمثلا في الفقه لنا أئمة معاصرون وأئمة أوائل، لنا من الأئمة الأوائل مثلا مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة رحمهم الله، الثوري الليث بن سعد، وقبل أولئك التابعون عروة وقتادة وسعيد بن مسيب، وقبل أولئك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك لنا من المتأخرين علماء وفقهاء، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وابن تيمية وغيرهم. وفي الحديث كذلك من علمائنا أفاضل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولكن ثم علماء آخرون هم أجل في القلب من الشيخ ناصر رحمه الله. فالبخاري بلا شك أجل في القلب، وابن معين أجل في القلب، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي وأبو حاتم الرازي، هؤلاء أئمة أيضا أجل في القلب وفي كل الخير. فليس معنى أن شخصا ما اختار رأيه عالم متقدم على عالم المعاصر أنه نابذ المعاصر العدل أبدا، بل إنزال أمور منازلها الموقف الذي حق حقا. فلا يشك أحد أن الشافعي ومالك رحمهم الله أفقه من أي فقيه معاصر، وأن البخاري ومسلم أفقه وأعلم بحديث من أي معاصر. هذا في جملة كلا يمنع أن تكون هناك مسألة من المسائل اجتهد فيها عالم وبذل فيها جهدا أعظم فأتى بفائدة أكبر، لكن في التصعيد الكلي أوائلنا أجل في القلب من معاصرين. وفي كل خير والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن ترفض رجلا صالحا من أجل أنها تتعلم؟ يجوز لها أن ترفض رجلا صالحا في أي علة من العلل تراه ينتبه، مثلا امرأة مثلا جميلة تقدم على رجل صالح جميل، قلت أنا ما أخشى على نفسي أن أرد له حقه فسأنتظر إلى أن يأتي رجل صالح وفيه، لا إثم عليها. امرأة زينة تقدم لها شخص صالح لكنه فقير ليس له عمل، تقول أيضا هذا الفقير الذي ليس له عمل قد يجبرني على الخروج إلى عمل، ولكن أنتظر رجلا صالحا يعطني ويطعمني من الحلال. ففي لا وجهتها وليس بآثمة. وقد بينا قبل أن حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فتزوجوه رجع معنا أنه مضطرب، وهذا رأي كثير من الأولين أيضا. ثم إن عليه بعض المعطرات من الناحية الفقهية، ففي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس تقدم لها معاوية وأبو جهل فما ردهم النبي بسبب الدين أبدا ولا بسبب الخلق في شأن معاوية. قال أما معاوية فطلوق لا مال له، ورده بسبب الفقر، واختار له أسامة بن زيد. فلكن كان السائلة تسأل تقدم لها رجل صالح فرقبته من أجل أنها تتعلم، أي أن نسأل عن العلم الذي تتعلمه، هو علم يقربها من الله أو لا يقربها من الله؟ هذه مسألة فيها نظر. إذا كان يقربها من الله فلتتعلم، إذا كان العلم يبعدها من الله فلا تكمل ما يبعدها من الله سبحانه وتعالى. إن الفتية أقرب منه إلى السؤال. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. لا يقول. يقول إذا كنت ذاهب إلى درس علم ثم أذن للعشاء وأنا في الأتوبيس أو أقيم الصلاة، هل أنزل من الأتوبيس وأصلي العشاء؟ نفس السؤال. معلش نجيبه. بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وآخذ بجانب أبي بكر ماسك جنب ثابته وهو يصلي، فجاء رجل من الخوارج فقال انظروا الى هذا الشيخ الضال فعل الله به وفعل يصلي وماسك من جانب ثابته. فالشيخ لما انفرق من صلاته قال والله لقد غزوت مع رسول الله 7 غزوات ووجدت من تيسيره ما وجدت، ولاني اصلي وانا اخذ بلجانب ثابته خير لي من اصلي وانا منشغل بثابته اين ذهبت، واجلس طول الليل ابحث عن ثابته. كان هذا فقه صحابي كريم رضي الله تعالى عنه. رجل قال لزوجته انت محرمه علي مثل امي واختي ان حدثتي جارتك، فقوله لم يكن مهدلا بل كان صادقا في قوله، صادقا في قوله ينظمه براي الجمهور في هذا المقام عليك كفاره الظهار. يقول علمنا ان مهنه المحامي حرام، هل في حاله الداعي عن المظلومين ايضا حرام؟ لا ليس حرام، إذا كان ينصر حقا أو ينقذ من باطل فجزاه الله خير، أن أصبح شيء لا بد منه، أصبح الآن شيء لا بد منه الآن، أصبحت الآن وأنت صاحب محل لا بد أن تبدأ إلى محاسب ليتعامل لك في الضرائب ويخصمها لك، تتعامل مع الجهات المختصة. هل المستطيع أن يقول أن عمل محاسب كواسطة بينك وبين الجهات المختصة حرام؟ أصبح لنا لزاما إذا اشتريت بيتا أن تسجله، وإلا يأتي مختلف يختلف في البيت، فلا نقول يحرم على المحامي أن يتدخل لإثبات أرضك لك. إخوانك في السجون يقدمون تظلمات عن طريق محامين، فلا نستطيع أن نقول عمله في مثل هذه الحالة حرام. طبعا رجل يتاجر في الهواتف المحمولة ولا يعرف كمية ما يبيعه، بمعنى انه قد يأتي هاتف ويبيعه في الحال حكاية يخرج الزكاة، لا يلزم يخرج زكاة في الحال، انما على رأس الحول يحسب المال الذي معه ويخرج عنه زكاة المال. وفقنا الله وإياكم، ونحب ربنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.